أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام اللقطة، ووصلنا إلى مسألة 772 التوحيدي. خب، مسألة 772: إذا تلفت العين قبل التعريف، إذا تلفت العين قبل التعريف، فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف، كما لو أخذها ليبحث عنها ويعرف بها ولكن بسرعة تلفت مثلا لألة سماوية مثلا سقط التعريف. خب، حتى لو عرف صاحبها بعد ذلك لا يضمن له شيء كما تقدم، صحيح؟ تقدم أنه لا يضمن في هذه الحالة. وإذا كانت مضمونة لم يسقط التعريف، شلون يستكون مضمونة؟ تتلف مضمونة، كما لو تلفت بتقصير من، كما لو تلفت بتقصير من، فإنها تتلف علي مضمونة عليه ويكون عليه الضمان، وحينئذ مجرد تلف العين لا يؤدي إلى سقوط التعريف. يقول: وإذا كانت مضمونة لم يسقط التعريف. وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، يعني عرفها شهرين أو ثلاثة أشهر ثم تلفت. خب، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الأولى يسقط التعريف، يعني في الصورة الأولى ما إذا تلفت العين غير مضمونة بغير تعد أو تفريط، هنا لا تكون مضمونة، صحيح؟ فيسقط التعريف، يسقط وجوب إتمام التعريف، لا يجب عليه إتمام التعريف. خب، هذه في الصورة الأولى. الصورة الثانية، من وين احنا جبنا هي الصورة الأولى والصورة الثانية؟ من المسألة، لا تغفلون، قال في أول المسألة: فإن كانت غير مضمونة، خب، بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف. هو إذا كانت مضمونة لم يسقط، هذه الصورة وهذه صورة. خب، إذا كانت غير مضمونة صورة، وإذا كانت مضمونة صورة أخرى. خب، ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كانت غير مضمونة يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية ما إذا كانت العين مضمونة كما لو كان هناك تعد أو تفريط، ففي هذه الحالة يجب إكمال التعريف. فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة. وعليكم السلام. خب، يجب إكمال التعريف. فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة. خب، مسألة 673: إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه، شخص أتى وادعى أن هذه اللقطة له وعلمنا أنه صادق، يقول: في هذه الحالة وجب دفع اللقطة إليه. خب، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها. خب، تعالى يحصل للعلم، يأتيني السيد الخوئي رحمة الله عليه ويقول لي: ترى هذا الكتاب كتابي، هنا بعد ما أطالب بشاهدين عادلين ولا حتى يوصف لي، لأنه يحصل لي الاطمئنان التام حتى بدون الصفات، أعلم بأن هذا مثل السيد الخوي لا ليس له غرض في أن يدعي كتابا ليس له، ملتفين، وهنا لا حاجة للشاهدين أصلا ولا لأن يصفها لي، لأنه حصل لي علم، إذا تولد لي العلم بأن فلان لا يكذب، جاءني الإمام المعصوم قال هذا الكتاب لي، لا معنى لأن أقول له ائتني بشاهدين، الشاهدين لن يوجدا لي أزيد من العلم، مكتفين؟ الشاهدين بيجيبون لي أزيد من العلم. يقول: وجب دفعها إليه. وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة، أتى شخص ووصفها بصفاتها الموجودة، وهنا لم يحصل العلم لكن حصل اطمئنان، وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الإطمئنان بصدقه. إذا وصفها وحصل لك الإطمئنان بصدقه تدفعها إليه. واضح بعد المسألة؟ خب، ولا يكفي مجرد التوصيف، يوصفها إلي فقط بدون أن يحصل لي الإطمئنان، لا يكفي، بل لا بد من حصول الإطمئنان. طبعا غالبا إذا وصفها الإنسان يحصل الإطمئنان، لكن في حالات معينة قد لا يحصل الإطمئنان، كما لو احتملت احتمالا معتدا به أن هذا الشخص قد أخذ الصفات من 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 شخص آخر رآني حينما التقطتها مثلا، فهنا لا يحصل لي الإطمئنان. على أي حال إذا حصل لي الإطمئنان بفرقه أدفعها إليه، إذا لم يحصل لا أدفعها إليه. مجرد التوصيف لا يكفي. يقول ولا يكفي مجرد التوصيف، بل لا يكفي حصول الظن أيضا، بل لا يكفي حصول الظن أيضا، لا بد من حصول الإطمئنان. تعرفون الإطمئنان يعني شنو هو؟ الإطمئنان المتاخم للعلم، هذا عبروا عن العلم العرفي، عرفا يقولون تعرف أن هذا إله بعد، صحيح موجود احتمالات أخرى لكن العرف لا يعتبر بهذه الاحتمالات الأخرى. خب، مسألة 674، إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء. شوفوا النماء، قلنا سابقا أن النماء على نحوين، تارة يكون نماء متصل وتارة يكون نماء منفصل. النماء المتصل ما كان من قبيل سمن الحيوان مثلا، أو نمو الشجرة مثلا، أو الورر الذي ينمو في الحيوان مثلا، أو ما شابه ذلك، هذا يقال له نماء متصل. ليش؟ لأنه لا ينفصل عن، غير منفصل عن العين نفسها، بل هو متصل بالعين. وتارة يكون هناك نماء منفصل، كأن تلد الدابة مثلا، الدابة تلد، هنا يقال ماذا؟ نماء منفصل، مجدي. أو الحليب الذي تحلب منه الناقة، خب هذا نماء منفصل، مجدي. بالنسبة إلى النماء المتصل يوجد كلام، وبالنسبة إلى النماء المنفصل يوجد كلام. الآن نحن نتكلم عن النماء المتصل. يقول إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده. التفتوا، تارة أتملك هذه اللقطة ثم يحصل النماء، فحصل النماء في ملكي أنا، ثمنت هذه الدابة في ملكي أنا، وتارة لا، قبل أن أتملكها يحصل هذا النماء. يقول لا فرق بالنسبة إلى النماء المتصل، سواء حصل قبل أن تتملكها، يعني عرفتها سنة ثم تملكتها، نقول سواء حصل النماء قبل التملك أو بعد التملك، في كلا الحالين أدفع العين مع النماء. لمن؟ للمالك، مع أن النماء حصل والعين في ملكي. يقول مع ذلك ترجع العين ونماءها إلى المالك. خب، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده. خب، مسألة 675، إذا حصل للقطة نماء منفصل. الآن الكلام عن ماذا؟ عن النماء المنفصل. خب، فإن حصل النماء المنفصل قبل التملك، كان هذا النماء المنفصل للمالك. خب، إن حصل بعد التملك وإن حصل بعده كان للملتقط. يعني هذا النماء المنفصل إن حصل وهذه العين في ملكي فيكون النماء لي، ولكن العين أرجعها فقط، أرد العين فقط، أرد الشاة فقط، لا أرد ولدها. الولد يكون في نصيبي لأنه ولد في ملكي هنا. إذن يفرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل. النماء المتصل يرد على كل حال، أما النماء المنفصل فيرد إذا كان قد حصل قبل التملك، وإذا حصل بعد التملك لا يرد. واضح المسألة؟ النماء تابع للأصل، لكن حينما حصل النماء كانت العين لي، مو ملكي؟ تملكتها او ما تملكتها؟ اسالك تملكتها طبعا ليه فلسفه المساله هذا تروح تشوف استدلال سيد الخوئي فعلا ما في استدلال، لكن اقول مقتضى القاعده اصلا ان النماء حصلت في ملكي. اسالك حينما ولدت هذه الشاة كانت امها في ملكي ام لا؟ خب تملكتها. هذا مثل البيع والفسخ، في البيع في الفسخ في فسخ البيع قلنا هذا الكلام ايضا بالنسبة الى النماء المنفصل. اذا فسخنا البيع في البيع صحيح طوال المدة ما ينفسخ من اصله. خب في الخيارات في الخيار اذا اخذ احدهما بالخيار انما لا يكون لصاحب العين المالك، يكون للمشتري. قلنا في الخيارات ارجع اليها بتشوفها. خب يقول وان حصل بعده كان للملتقط، وان حصل بعده كان للملتقط. خب مسألة 676 اذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء، واضح المسألة؟ ما عرفت المالك. خب وقد حصل للقطة نماء، الفرعين السابقين في المسألتين السابقتين كان الكلام عن ماذا؟ عن أني عرفت المالك. خب لو لم أعرف المالك فما هو الحكم؟ يقول إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء، فإن كان النماء متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة. متفقين؟ خب وأما إذا كان النماء منفصلا، وأما إذا كان النماء منفصلا ففي جواز تملكه إشكال. خب والأحوط التصدق به وعدم تملكه احتياط وجوبي بعد. واضح المسألة؟ لا تتملك النماء المنفصل بل تتصدق به. الفارق بين المسائل السابقة وهذه المسألة انك في المسألتين السابقتين حصلت عثرت على المالك، هنا لم تعثر على المالك. التفت يا ايه؟ في هذه المسألة لم تعرف المالك، حصل نماء، هناك حصل نماء وهنا حصل نماء، لكن الفرق أنه في المسألتين السابقتين يعني مسألة 674 و675 كان هناك نماء لكن المالك معروف، أما في مسألة 676 لم يعرف المالك. التفتون للفارق بين المسألتين؟ خب
أجل يخفض شيخ من النماء قبل
التملك. في وين في مسألة 676؟ بلا إشكال النماء، النماء تارة يحصل بعد التملك، هذا لا كلام لنا به، لا كلام لنا لأنه حصل وهذه الشاة ملك لك، انتهت المسألة. خب مسألة 677 لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه، المالك معروف لا يوجد مجهولية هنا، المالك جزما معروف. خب أعرف أن المالك هو زيد بن عمرو بن خالد مثلا، وهو مقيم في دولة مثلا في دولة مثلا تنزانيا في أفريقيا. خب الآن كيف أوصلها إليه؟ لا يمكن الوصول إليه لبعض الأسباب مثلا، ولم يمكن ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله. خب قلنا أن الوكيل كالأصيل، خب ولا يمكن الوصول إلى الوكيل أيضا، إذن لا يمكن الوصول لا إلى الأصيل ولا إلى الوكيل. خب هنا فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها بأن نرسل له رسالة نقول له عندنا أموال لك لا يمكننا أن نوصلها إليك، هل تسمح لنا بأن نتصرف فيها؟ هنا أمكن الاستئذان برسالة أو بالتلفون أو ما شابه ذلك. فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة، اتصرف بها بان اتصدق بها او اهبها لشخص او اصرفها على نفسي او ما شابه ذلك، على اي حال استاذن منه. فان امكن الاستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقه عنه او دفعها الى اقاربه او نحو ذلك تعين ذلك، يعني يتعين الاستئذان منه. القاعده تقول اذا امكنك الاستئذان من المالك فلا تتصرف بدون استئذان، واضح؟ يمكن الاستئذان، اذا يجب عليك الاستئذان. واذا لا يمكن الاستئذان، التفتتنا المسألة، تارة يمكنك ان تستأذن منه بان تتصل اليه وتستأذنه فيجيزك في التصدق بها، وتارة لا يمكنك الاتصال به لعدم عثورك على رقمه مثلا، بحثت وعجزت، خب او نحو ذلك تعين. والا تعين التصدق بها عنه ولا يجوز التملك حينئذ، ولا يجوز التملك حينئذ. خب مسألة 678، اصلا المسألة السابقة مو لقطة اصلا بالمعنى هذا، بمجرد ان عرفت صاحبها ما صارت لقطة، صارت مال لا يمكنك ايصاله الى صاحبه، هي مو لقطة. هسه كتابي، هذا الكتاب لي، صار عندك لا يمكنك ان توصله به لي، هذا خب ما صار لقطة، هذا مال لشخصين لا يمكنك ايصاله اليه، راية الامر. نعم، حتى لو التقطت يمكن في الاصل لقطة، لكن بعد ذلك عرفت صاحبه خرج عن حكم اللقطة، كان لقطة، الان مو لقطة، ما يهمنا كان لقطة، الكلام عن الان هو ماذا بعد ان عرفت صاحبه. قلنا سابقا في اول كتاب اللقطة، ارجع الى كتاب اللقطة، وين قال وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه، صحيح مو مجهول مالكه، تعرف المالك انت، التفتون؟ خرج عن موضوع اللقطة اصلا، بعد ان عرفت صاحبه ما صار اللقطة اصلا، ما التفتون المسألة او ما التفتون؟ بالضبط. انا خب مسألة 678، إذا مات الملتقط، توفي الشيخ عبد المنعم رحمة الله عليه لروحه سورة الفاتحة على أي حال، إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت اللقطة إلى وارثه كسائر أملاكه، يعني عرف اللقطة وبعد أن أنهى التعريف تملكها، بعد أن تملكها من شدة الفرح توفي، نقول هنا تنتقل اللقطة إلى ورثته، واضح؟ كسائر أملاكه الأخرى بلا أي فرق، لأنه يعني دخلت في ملك بعد. خب وإن كان بعد التعريف وقبل التملك، عرفها ولم يتملكها بعد، أكمل التعريف قال بعد بكرة الصبح إن شاء الله نتملكها، خب قبل أن يستيقظ صباحا توفي. خب وإن كان بعد التعريف وقبل التملك، فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين، واضح؟ إذا يتخير بين الأمور الثلاثة أو بين الأمرين بحسب الموارد، لأنه خب بعض الموارد مرة أنها أنه يتخير بين أمرين، بعض الموارد يتخير بين ثلاثة أمور. خب قام الوارث مقامه في التخيير بين الأمرين أو الثلاثة، بين الأمور الثلاثة أو الأمرين. خب وإن كان قبل التعريف بأن التقط الشيء وقبل أن يعرف أو عرف فترة معينة ثم توفي، يقول وإن كان قبل التعريف قام مقامه، قام الوارث مقامه فيه في التعريف يعني، فيعرفه الوارث، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه، لأنه تارة في أثناء الحول وتارة قبل أن يبدأ أصلا، تارة يعني بدأ في التعريف وتارة قبل أن يبدأ بالتعريف. إن كان لم يبدأ بالتعريف فالوارث يعرف سنة كاملة، إن كان قد بدأ في التعريف فالوارث يكمل السنة فقط. خب فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين على الترديد الذي تقدم، لأنه تختلف اختلاف المسائل. والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه. خب مجهول المالك الحكم أنك ماذا تعرفه إلى أن تيأس، إذا يأس ماذا تفعل؟ تتصدق به. ما يجوز التملك في مجهول المالك، في اللغة فيجوز التملك. يقول هنا الأحوط إجراء حكم مجهول المالك. خب هذا الاحتياط هل هو احتياط استحبابي أم احتياط وجوبي؟ من يجيبنا مأجورا؟ نحن نستفتيكم، أفتونا مأجورين، ماذا تفهمون من عبارة السيد الخوئي؟ احتياط. ما من يقول قول آخر؟ احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه مسبوق بالفتوى، يتخير. فإذا تم التعريف تخير الوارث. تخير يعني شنو؟ بين الثلاثة أمور هذه الفتوى تخير. خب بعد ذلك الأحوط استحبابا، لأنه مسبوق بالفتوى، بعد يصير احتياط استحبابي. خب مسألة 679 نريد نسرع نكمل اللقطة، وإذا أمكننا أيضا الدخول في كتاب الغصب ولو شيئا ما. خب إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره، شخص وجد مالا في صندوقه، عنده صندوق في المنزل، هذا الشيخ حسين يخزن أمواله في هذا الصندوق ولا يعلم أن هذا المال له أم لا. الآن عنده يوجد مال على حدة الصندوق، لا يعرف هذا المال بالذات له أم لا، فيحتمل أنه له ويحتمل أنه ليس له. خب فإن كان لا يدخل، لا يدخل أحد يده في الصندوق فهو له، ما في أحد يلمس الصندوق ويدخل يده في الصندوق ويستعمل الصندوق غيرك يا شيخ حسين، إذن هذا المال لك، لأنه ما بيجي حرامي بيجي فلوسه بعدني، صحيح؟ خب إذن هذا المال لك غاية الأمر، أنت الآن لا تتذكر متى وضعت هذا المال. خب فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له، فالمال لك إذن. خب وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه، هناك من يدخل شيخ آن يمر عليك في كل أسبوع ويستعمل هذا الصندوق، إذن ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعرف المال للشيخ آن، تسأله هل لك مال في صندوقي مثلا، تعرفه له، فإن عرفه دفعته إليه. يقول وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه، يعني عرفه هذا المال، فإن عرفه دفعه إليه، وإن أنكره فهو له، فإن أنكره الشيخ عون فيتبين أن المال لك فعلا، لأن أنت والشيخ عون تستعملان الصندوق. حب وإن أنكره فهو له، يعني الشيخ عون أنكر المال، قال لا أنا ليس لي هذا المال، فيكون المال لك إذن فهو له. وإن جهله، خب شيخ آن تارة يقول لا هذا المال ليس لي، تنتهي المشكلة، وتارة يقول والله ما أدري، يمكن لي ويمكن مو لي. خب في هذه الحالة ماذا تفعل؟ يقول وإن جهله، جهله يعني تردد فيه، ما أنكره ولا ادعاه، ملتفتين؟ عندنا ثلاث حالات، حالة أولى أن يدعيه يعرفه ويقول هو لي، الحالة الثانية أن ينكره ويقول لا هذا جزما ليس لي، الحالة الثالثة يتردد يقول والله ما أدري أنا أجهل. واضح؟ خب في هذه الحالة الثالثة يقول لا يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين، كل مورد يتردد المال، هذا مال مردد أن يكون ملكا لي أو ملكا لك، خب إذا أخذته أنا ترجح بلا مرجح، هذا انت تاخذ ايضا ترجح بلا مرجح، لا بد من المصير الى القرعة، لان القرعة لكل عبر مشكل. لم يبعد الرجوع الى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين، هذا اذا كان الغير محصورا. خوب، كان الكلام السابق أن هناك شخص آخر يلخل يده في الصندوق، مو كذي؟ وهذا الشخص الآخر هو الشيخ عون، شخص واحد أو شخصين أو أربعة أو خمسة محصورين. وسار لا، الشخص الآخر غير محصور. أهالي مدينة حمل بأكملهم يستعملون الصندوق الذي للشيخ حسين. الشيخ حسين من مدينة حمل، مدينة الزهرة، لا يحفظوا عليه من البحارنة. من مدينة الزهرة. وهناك أهل المدينة كلهم يدخلون يدهم في هذا الصندوق، كلهم يستعملون هذا الصندوق. هنا لا يمكن أن يرجع إليهم بأكملهم بعد، هذه شبهة غير محصورة تصير. هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن، يعني إذا لم يكن الغير محصورا، كان الغير على الكبير لا يمكن أن ترجع إليهم بأكملهم، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة حينئذ. بأن يقرع على نفسه وعلى غيره، خلي قرعة تقول لي أو لغيري، عرفت يا شيخ حسين؟ خلي اسمك واسم غيرك لي غيري، عرفت؟ قرعتين يعني رقعتين، رقعة تكتب فيها لي أنا، رقعة ثانية تكتب فيها لغيري. فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك، إن خرجت باسمك أخذتها، إن خرجت باسم غيرك فحص عن المالك، فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك، وبعد اليأس منه تصدق به عنه. التفتون للمسألة؟ واضحة؟ الأمر دائر بين أن يكون المال لك أو لشخص آخر من مدينة الزهراء. في هذه الحالة تجري القرعة بينك وبين غيرك، الغير العنوان، عنوان الغير، فتخرج القرعة إما عليك أو على غيرك، إن خرجت عليك أخذت المال، إن خرجت على غيرك تبحث عن المالك، إن وجدته وإلا تصدقت بالمال عن صاحبه. هو رد المضارع شنو؟ تتصدق بالمال عن صاحبه، عن مالكه الأصلي، مو شيء آخر. بلي بلي، الرد المظالم مو صرف الحكم الشرعي للفقراء. مسألة 680، إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره، في منزله مو في صندوقها، ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن لم يدخلها أحد غيره، هذا المنزل لم يدخله أحد طوال هذا الشهر غيري أنا، وأنا هذا المال جديد وضع في هذا المنزل في خلال هذا الأسبوع مثلا، لأنه قبل أسبوع لم يكن موجودا، إذا جزما أنا الذي وضعت المال، إذا جزما هذا المال مالي. فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، صار يدخلها أشخاص أفراد قليلين جدا، فيكون المال له. وإن كان يدخلها كثير، أشخاص كثيرين جدا من يدخلون هذه الدار، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة، جرى عليه حكم اللقطة. هسه الآن توجد بعض الأماكن يكثر ارتيادها، كما لو كان شخص يقيم في منزله العزاء، يدخلون كل أسبوع كل يوم أشخاص كثيرين، أو يدرس في منزله وتحضر فئات كثيرة في منزله، 100 شخص يحضرون لديه للدرس. خو هذا واضح ان هذا شنو؟ واضح ان هذا المكان مكان عام تقريبا، وان كان منزل لهذا الشخص لكن كالمكان العام. خوب، يقول جرى عليه حكم اللقطة الذي تقدم في المسائل السابقة. خوب، مسألة 681، اذا تبدلت عباءة انسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره، لا تقول أنا ما ألبس عباءه، الحذاء نفس الشيء، غير الحذاء وغير العباءة أيضا ما شابههما من الأمور، أيضا الكلام هو الكلام، لا خصوصية لهذين الفردين للعباءة والحذاء. خب، وهذه المسألة كثيرة الابتلاء، مو كذي؟ خب، إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره. هنا فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك، عرف أن الذي أخذ حذاءه تعمد أن يأخذ هذا الحذاء، هذا شيخ علي أتاه جبرائيل وأخبره أن من أخذ، أنا قال لي أنا ما أعلمك من الذي أخذ حذاءك، لكن أقول لك اللي أخذ حذاءك أخذه متعمدا. هنا في مثل هذه الحالة يقول جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، من باب المقاصة. يعني شنو المقاصة؟ هذا بعد مصطلح جديد نوقف شوية عنده. المقاصة مأخوذة من المقاص، المقاصة مأخوذة من المقاص. لي عندك أموال أنت تنشرها أو غصبتها مني أنت، ووجدت لك أموالا أخرى، هذه أموال الشيخ عبد المنعم. في الواقع الشيخ عبد المنعم قبل سنة سرق مني أموال أو غصب مني أموال. الشيخ عبد المنعم حاشاه يسرق، يغصب ما عليك. على أي حال غصب مني أموال، فوجدت أمواله يجوز لي أن أقتص منها كالمقاص، أجي أقص منها بمقدار مالي. كم مالي أنا؟ مالي 100 دينار، أقص من أمواله بهذا المقدار، أخذ منها بهذا المقدار، مقدار 100 دينار. مقاصة كما تقص القطعة من الورقة تقص المبلغ من أمواله. وضحت الفكرة؟ واضحة؟ يقال مقاصة، أخذته مقاصة في مقابل مالي، يعني واضحة المسألة؟ في هذه الحالة جاز له أخذ البدل، وهذا المقاصة التفت لها لأنها ستأتينا في الغاف في الدرس الآتي. يقول جاز له أخذ البدل من باب المقاصة. نعم، مو بس لي الآن، خب هو أخذ الآن، مو أخذ حذائي، أخذ حذائي متعمدا أم لا؟ هو غاصب، ما صار غاصب، يجوز لي أخذ حذائه من باب المقاصة. ركز، وضحت المسألة؟ لأنه الآن غاصب لحذائي بعد. خب فإن كانت قيمته أكثر من ماله، خب تارة يكون حذاء الشيخ عبد المنعم، خب أنا ما أعرف هذا الغاصب، المفروض أني لا أعرفه، فإذا كان الحذاء الذي له أكثر من قيمته، أكثر من قيمة حذائي، قيمة حذائه أكثر من قيمة حذائي، يقول تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك. تارة يمكن إيصال الزائد إلى المالك وتارة لا يمكن، إن أمكن وجب الإيصال إلى المالك، إن لم يمكن أتصدق به عن. واضح هذه المسألة؟ خب وإن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك، غالبا أصلا لا يحصل الآن بحصول التعمد، مو كذي؟ ما عندنا احنا مكاشفات غيبية بعد، غالبا اشوف العالي اعرف ان واحد بدل بس ما ادري انه متعمد او غير متعمد، غالبا هكذا. يقول وان لم يعلم انه قد تعمد ذلك، فهنا صور، فان علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه، كما لو اعرف بان هذا الحذاء لاحد الاصدقاء الخمسة، عندي 5 اصدقاء زاروني في المنزل فاحدهم اخذ حذائي بالخطأ، خب أعلم بأن هذا لأحد الخمسة هؤلاء، خب وأعلم بأن هؤلاء يبيحون لي أصلا أكثر من لبس حذائهم، أصلا أعلم هنا أنهم ماذا يبيحون لي؟ لبس الحذاء. يقول فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه، واضح بعد؟ لأنه لا، لأنه هنا أتصرف في مال الآخرين بإذنهم برضاهم، مشري؟ خب وإلا إذا لم أعلم برضاه، كما لو ذهبت إلى الحسينية البحرانية يا شيخ عبد المنعم فأخذ أحد حذاءك مثلا، في هذه الحالة أنت لا تعلم أنه يرضى بأن تلبس حذاءه أم لا، لأنه ما تعلم أنه متعمد أصلا في أخذه لحذائك، يمكن هذا الإنسان ما يرضى أن أحد يلبس حذائك، أليس كذلك؟ خب، يقول وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك، وإلا يعني إن لم يعلم برضاه بالتصرف جرى عليه حكم مجهول المالك، فيبحث عن المالك، فيبحث عن المالك، إن عثر على المالك أعطاه، وإن لم يعثر عليه فإن يئس منه ففي جواز أخذه. خو إذا يئس من المالك هل يجوز لك أن تأخذ هذا الحذاء وفاء عما أخذه؟ لأنه ذمته اشتغلت هو الآن. يقول فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال. واضح؟ متردد السيد الخوئي. والأحوط وجوبا التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، والأحوط وجوبا التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط من هذا بعد احتياط فوق الاحتياط الأولي، وأحوط منه أخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه، تأخذه وفاء لتبرئ ذمة ذاك الشخص، ثم ماذا؟ ثم تتصدق به عن ذاك الشخص عن صاحبه، كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، يعني أخذه وفاء والتصدق به بإذن الحاكم الشرعي، كلا الأمرين بإذن الحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في كتاب اللقطة. بعد ذلك ندخل في كتاب الغاصب. نعم، بل المقاصب يجينا في بحوث مفصلة في المقاصب في كتاب الغاصب. نعم نعم. الشيخ يسأل ما الفرق بين مجهول المالك واللقطة؟ الفرق الجوهري بين اللقطة ومجهول المالك هو أن مجهول هو أن اللقطة لوحظ فيها أن يكون المال ضائع. شوف في تعريف اللقطة قال وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه. ترى حيثيات لوحظت أن يكون المال ضائعا لا يد لأحد عليه ومجهول المالك، لا نعرف من هو مالك هذا المال، ضائع يعني صاحبه لا يعرف عنه، لا يد لأحد عليه يعني لا يوجد هناك مستول عليه، ومجهول المالك مالكه مجهول بالنسبة لي أنا الملتقط. هذه الحيثيات لوحظت في اللقطة. أما في مجهول المالك فلم تلاحظ حيثية أن يكون المال ضائع. شوفوا مقتضى القاعدة أن المال المجهول المالك واللقطة، اللقطة نوع من مجهول المالك، قسم من الأموال المجهولة المالك، غاية الأمر لها حيثية إضافية كما سنوضح. شوف المال المجهول مالكه مقتضى القاعدة هو ما أشرنا له سابق، حكمه هو ما أشرنا له سابقا من أنه ماذا؟ من أنه تعرفه وتبحث عن صاحبه، فإن وجدته فبها ونعمتي تعطيها إياه، إذا لم تجده فتتصدق به بإذن، تتصدق بهذا المال بإذن الحاكم الشرعي أو تحفظه لمالكه ويكون مضمونا في يدك إلى مالكه. التفت؟ خب، هذا بالنسبة للمال المجهول المالك. أما بالنسبة إلى اللقطة، اللقطة مقتضى القاعدة أيضا لو تركنا الروايات جانبا لقلنا أن اللقطة نوع من أنواع مجهول المالك، فلا يجوز لك الاستيلاء عليها. كيف يجوز لك الاستيلاء عليها وتملكها؟ غاية الأمر الروايات التي جاءت أشارت إلى أن خصوص المال الضائع يقال له لقطة، وأنه ماذا؟ وأنه له أحكام خاصة، منها أنه بعد التعريف لمدة سنة مثلا يجوز لك أن تملك هذا المال، وهذا خروج عن القاعدة. إذن الفارق الجوهري بين اللقطة من حيث الموضوع، من حيث الموضوع الفارق الجوهري بين اللقطة والمال المجهول المالك أن اللقطة لوحظ فيها أن يكون المال ضائعا، أن يكون المال ضائعا، أما في مجهول المالك لم يلاحظ أن يكون المال ضائعا، لم يلاحظ أن يكون المال ضائعا. واضح؟ خب، هنا أيضا حيثية من حيث الحكم يختلف. اللقطة يجوز التملك، مجهول المالك لا يجوز التملك، بل لا بد من التصدق بها على الفقراء أو حفظها لمالكها أو تملكها بإذن الحاكم الشرعي بحيث ترفع للفقراء بدلا عنها. يجيزك الحاكم الشرعي في دفع البدل عن الفقراء للفقراء. خب يجينا سؤال الآن مهم. شوف بعد هذا السؤال يتسرع عليه سؤال بعد. خب سابقا أشار السيد رحمة الله عليه إلى أنه في بعض الأحيان إذا لم يعرف اللقطة إلى مدة سنة. شوف وأنا في مسألة مرت في مسألة 651 إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف. هذه 650 و651. خب قال هناك أنه إذا لم يبادر إلى التعريف فإنه لا يجوز التملك، مع أن هذه اللقطة واضح أنها لقطة. يقول الفقهاء أن هذه أن اللقطة إنما يجوز تملكها، هي مقتضى القاعدة أن اللقطة داخلة في مجهول المالك. صحيح، مقتضى القاعدة أن اللقطة داخلة في مجهول المالك، فيستشملها أحكام مجهول المالك من عدم جواز التملك. هذه هي القاعدة، أن اللقطة لا يجوز تملكها. مقتضى القاعدة هو أن اللقطة لا يجوز تملكها، بل لا بد أن تعرفها إلى أن تيأس. لكن وردت في الروايات وقالت بأنه إذا عرفتها لمدة سنة من حين الالتقاط جاز لك التملك. خب إذا عفيت ولم تعرفها لمدة سنة، ماكو دليل على أنه يجوز التملك، لا يوجد دليل في هذه الحالة. لذلك في مسألة 650 و651 خرج عن روايات اللقطة، رجعنا إلى الأصل، لأن الأصل هو أنه لا يجوز التملك. روايات اللقطة قالت إذا عرفتها سنة جاز التملك، هنا أنت لم تعرفها سنة في مسألة 650 و651 وبعض المسائل الأخرى أيضا خالفت بعض الحيثيات، فيقول بما أنك خالفت هذه الحيثيات لا يجوز لك التملك، رجعت إلى حكمها الأصلي وهو حكم مجهول المالك، خرجت عن حكم اللقطة، خرجت عن حكم اللقطة، فلا يجوز لك تملكها. واضح؟ إذن الفرق الجوهري بين اللقطة ومجهول المالك في حيثيتين، من حيث موضوع اللقطة، اللقطة نوع من أنواع مجهول المالك لكن لوحظ فيها أن تكون ضائعة، هذه الزيادة. يعني المجهول المالك هو المال المجهول مالكه، اللقطة هي نفس المال المجهول مالكه لكن بإضافة قيد المال الضائع، يعني أن يكون المال ضائع. هذا من حيث الموضوع. أما من حيث الحكم قلنا أن المجهول المالك لا يجوز تملكه، وأما اللقطة فيجوز تملكها لقيام لمجيء الروايات بجواز التملك بعد التعريف طبعا. نعم نعم نعم
إذا
علم التعمل إذا
أخذ الحجر.
خب شو المشكلة؟ ما احتاج شهود، انت تاخذ الحذاء ماله، ما يبلغ شهود. انا تعمرت انا اخذ حذائك يا شيخ، تاخذ حذائي مقاصة، ما يبلغ شهود، تحتاج الى شهود، ما يحتاج تروح للقاضي يحكم لك يا شيخ، تاخذ الحذاء وتمشي.
تاخذ
حذاء اقل قيمة. نعم. ها اذا تريد تسترجع اموالك وترفع قضيه علي يا شيخ، روح حق القاضي واشتك علي، يقول لي هذا الشخص اخذ حذائي. اذا استطعت ان تثبت ان هذا الحذاء حذائك خذ القاضي يغرمني اياه، ماكو مشكله. ليك قضيه اخرى، احنا نتكلم انك لا تعرفني، هو الان شو نسوي لك؟ او تعرفني لكن لا يمكنك ان تاخذ الحذاء مني. على أي حال كتاب الغاصب وهو حرام عقلا وشرعا. خب واضح بعد، لأن العاقل يحكم، لأن الغاصب ظلم والعاقل يحكم بقبح الظلم. واضح بعد، هذا مما يستقل العقل بها. خب وشرعا فإن الروايات كثيرة جدا في حرمة الغاصب، ويتحقق الغصب متى؟ كيف نعرف ان هذا غصب؟ يتحقق الغصب قال بالاستيلاء على مال الغير ظلما. اذا استوليت على مال الغير ظلما فانا غاصب. واضحة؟ ليش قال ظلما؟ لانه قد استولي على مال الغير لكن بحق، ف فما في المقاصة استيلاء على مهر الغير لكن بحق مو ظلم. في الموارد التي يجيز للشارع أخذ مال الغير لا يعد أخذي لهذا المال ظلم مشري فلا يكون غاصب. خب إذا هي الاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا. هذا مال الغير تارة يكون أموال نقدية وتارة يكون حيوانات وتارة يكون عقار أرض مدرسة مسجد مسجد يغصب بعد على أي حال المسجد مو مال الغير أرض مسجد مدرسة منزل ما شابه ذلك على كل حال ويضمن تمامه بالاستقلال. خب إلى هنا الكلام واضح كان. خب الآن يقول ويضمن تمامه بالاستقلال. خب إذا استوليت على منزل الآخرين أنا استوليت على منزل الشيخ حسين إذا استقليت بالمنزل يعني فردت الشيخ حسين من المنزل تماما فأنا ضامن لتمام المنزل. ليش؟ لأني مستقل به. أو استوليت على فرسه لوحدي أنزلته من على فرسه وركبت على فرسه أنا المستولي الآن على الفرس فأنا ضامن لتمام الفرس. متفقين؟ وتارة أخرى لا أستولي عليه بتمامه أستولي على نصف المنزل أو على نصف الفرس كما لو كنت أنا وإياه راكبين على الفرس. في هذه الحالة أنا غاصب بمقدار ما مو غاصب لتمام الفرس أنا. خب يقول ويضمن تمامه بالاستقلال يعني تضمن تمام العين تمام المال إذا كنت مستقلا بها. واضح المسألة؟ خب يعني مستقل لوحدي بدون أن يشاركني فيه. ولو سكن الدار قهرا مع المالك دشيت منزل الشيخ حسين قهرا غصبا عنه وسكنت معه في المنزل ما فرضتها خليته قلت له ابقى في المنزل ما في مشكلة بس أنا بسكن هنا. أنا غاصب هنا لنصف الدار مو كذي؟ يقول ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة. أما إذا أخرجت من افترض أن غرف الدار الحجر مثلا ثمان حجر أبقيته في حجرة واحدة وأخرت أنا سبع حجر هنا أنا أكون ضامن للسبعة سبعة أثمان وهو يكون له الثمن مو؟ فأنا إذا تلف المنزل ولو بغير تقصيرها أكون ضامن لأنه في الغاصب لا يشترط التقصير في الضمان لمجرد أن تغصب على اليد ما أخذت حتى تؤدي بعد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة. خب ولو اختلفت بأمكان الغاصب يستولي على ثلثي الدار وصاحب الدار يستولي على ثلثها مثلا فهنا الغاصب يضمن الثلثين اللذين بيده. ولو اختلفت فبنسبة فبتلك النسبة فاصلة ويضمن المنفعة إن كانت مستوفاة كما لو ركب على الدابة استولى على الفرس وسافر عليها عدة أسفار استوفى المنفعة أو ما استوفى المنفعة. السفر هو استيفاء للمنفعة بعد ركوب الدابة استيفاء لمنفعتها. ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة وكذا إذا فاتت تحت يده تحت يده يعني فاتت المنفعة كان بالإمكان استيفاء المنفعة لكن لم تستوفى المنفعة لكون الفرس تحت يد الغاصب هنا أيضا يضمن. فاصلة ولو غصب الحامل ضمن الحامل. شلون يعني لو غصب الحامل ضمن الحامل؟ يعني لو غصبت امرأة أخرتها وحبستها في السجن تكون ضامنا لحملها؟ يريد يقول هكذا؟ شلون يعني اعتدى عليها بالفاحشة يعني؟ لا يقصد لا هذا ولا ذاك. بالنسبة الى الحامل الفرس الحامل او الشاة الحامل او الأمة الحامل الأمة الحامل هذه يقال لها مال. فإذا غصبت الأمة أخذت الأمة قهرا عليك عندك أمة حامل أخذتها هذا مال مغصوب بالتسليم، فأكون ضامنا له. خب، ولو غصب الحامل ضمن الحمل، فيكون الحمل أيضا مضمونا عليه. فإذا لو سقطت الحامل الآن بدون تقصير أصلا، هذه المرة الحامل نامت في الليل منها في مكان مكيف مرتب معدل أحسن ما يكون، لكن في الليل استيقظت مفزوعة وأسقطت حملها، أو بدون سبب أسقطت الحمل، أنا ضامن لهذا الحمل لأني غاصب له مثلا. وضحت المسألة؟ وهذا الكلام يجري في الحيوانات ويجري في الإماء أيضا، ولا يجري في الحرائر كما سيأتي إن شاء الله. خب، مسألة 682، لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت، أو من القعود على بساطه فترق. شوف، أنا أمسكت الشيخ حسين، الشيخ حسين عنده دابة مرسلة يعني غير مربوطة، عنده فرس غير مربوط، أنا جيت وجولت الشيخ حسين. خب، الدابة الآن تشرد بعد، قد تشرد قد تبقى وقد تشرد، شردت الدابة. خب، هل أنا ضامن لها أم لا؟ أنا ما غطرت الدابة، أنا أمسكت الشيخ حسين عن لكي لا يمسك الدابة فقط، الدابة لم تكن مربوطة بالتفتين. خب، لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة، المرسلة يعني غير المقيدة غير المربوطة، فشردت الدابة، أو منع المالك من القعود على بساطه، البساط مفروش، أنا منعتك جولتك ووقفتك صوبي، أتى شخص وسرق البساط. خب، أو منعه من القعود على بساطه فترق، لم يضمن ما لم يستند لإتلاف إليه، وإلا فيضمن. إذا عرفا يقال أنت الذي أتلف، هذا بعد المرجع فيه إلى العرف والحيثيات والقرائن التي تقترن بماذا؟ بالمسألة. وإلا أنا مجرد أن أمسكك، هذا لا يعني أني أكون ضامنا لفرسك وبساطك ومنزلك وما شابه ذلك. واضح؟ ما لم يستند إلي أنا التلف لا أكون ضامنا. خب، يقول لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه عرفان، لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه عرفان، وإلا إذا استند إليه الإتلاف يضمن فيضمن. خب، مسألة 683 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
يعني